بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا أو ندخل الآن في كتاب الحدود، كتاب جديد، كتاب الحدود وغيرها. قال: الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم والنسائي، رواه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. طبعا هذه الأحاديث تحتها مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها بالنسبة للحدود جمع حد، جمع حد. والحدود هي عقوبات مقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا. فعندنا حدود وعندنا تعزيرات. التعزيرات هي العقوبات التي لم تقدر شرعا، وإنما المرجع فيها إلى ولي الأمر أو الذي يستمد سلطته من ولي الأمر وقوته مثل القاضي، هذا يسمى التعزيرات. أما الحدود فهي عقوبات مقدرة شرعا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل تحته الحدود. فالحدود في واقع الأمر هي من جنس إنكار المنكر، من جنس إنكار المنكر. ولذلك الله جل وعلا حينما حد حدودا إنما حدها لأجل إبطال هذه الجرائم، هذا من إنكار المنكر. فمثلا حد السرقة قطع، لأن هذا منكر عظيم، سرقة الأموال. كذلك جلد الشارب، لأن هذا منكر عظيم، شرب الخمر يذهب العقل الذي هو مناط التكليف، وهكذا بقية الحدود. المسألة الأخرى بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، اختلف العلماء في وجوبه، فمنهم من ذهب إلى أنه على الأعيان، ومنهم من ذهب إلى أنه على فروض الكفاية، يعني فرض من فروض الكفاية. ما معنى ذلك؟ معناه أن الأمة تؤاخذ إذا عطلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المعنى. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، لأن فرض الكفاية المخاطب به الفعل بخلاف فرض العين، فإن المخاطب به عين المكلف، هذا الفرق. والذي يظهر والله أعلم أن يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعيرة من شعائر الإسلام، وهو على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، باعتبار مجموع الأمة، باعتبار مجموع الأمة. أما باعتبار الأفراد فيتعين على كل فرد مثلا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر الطاقة والاستطاعة، مثل هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فشخص رأى مثلا آخر غير قائم بواجب من الواجبات، يأمره بالمعروف أو يدله على الخير، أو رأى منكر مثلا على شخص ينهاه عن هذا المنكر بتراتيب إن شاء الله سنأتي عليه. المسألة الأخرى، بعض العلماء ذهب إلى أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الركن السادس من أركان الإسلام، ركن السادس من أركان الإسلام، قد قال بهذا جمع من السلف. والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن أركان الإسلام خمسة، دل عليها حديث عبد الله بن عمر في الصحيح وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مسألة أخرى أن جميع الأمم السابقة فيها هذه الشعيرة، فمنهم من أقامها ومنهم من عطلها، منهم من أقامها ومنهم من عطلها، ولذلك جميع الأنبياء أتوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك الأنبياء دعوتهم قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني نأخذ مثلا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هي دعوة قائمة على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية، يأمر بالسنة وينهى عن البدعة. هذه باختصار. يقيم الحدود صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من إنكار المنكر. فلذلك الراجح من قول أهل العلم أن بالنسبة لمسألة الأمم هذه السابقة، جميعها جاء بشعيرة، جميع الأنبياء جاءوا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع الأنبياء جاءوا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك عوقبوا لأنهم تركوا هذه الشعيرة، هذه الشعيرة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة صفة لأهل الإيمان. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفة بارزة وظاهرة لأهل الإيمان. أيضا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر مجموع الأمة، ولذلك قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفة لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب التمكين في الأرض. قال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لذلك من صفات التمكين في الأرض والقوة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنصوص في هذا كثيرة جدا. فأهل الإيمان يتميزون بأن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أهل النفاق يختلفون، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لاحظ سبحان الله الآيتين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شوف التعبير، أولياء، أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم لما جاء ذكر المنافق قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. بمعنى أن هذه الأمة أمة يعني قائمة على هذا الأمر. أنبه إلى مسألة، أن أحيانا ليس بالضرورة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ شعار مثلا معين، أو مثلا يعني منشأة معينة، ليس بالضرورة. فعندنا مثلا محاربة الفساد، هذا من إنكار المنكر، هذا من إنكار المنكر. وجود أقسام مثلا في جهات متنوعة تحارب الغش، تحارب الفساد، تحارب الرشوة، تضبط الأمن، أمن المجتمع، ترى هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أن بعض الناس عنده تصور غريب جدا أنه والله شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون لها شعار معين ومكان ومبنى معين وكذا. لا لا لا، يعني أحيانا ليس بالضرورة. يعني هذه الأقسام، هذه الشعاب، هذه الجهات، مثلا مكافحة الغش التجاري مثلا، هذا من إنكار المنكر. يعني الشخص اللي في هذه الجهة إذا نوى استحضر النية هو مأجور وقائم بعمل جليل. محاربة الرشوة، محاربة الغش، محاربة الفساد، الحفاظ على أمن البلد، أمن الدولة، محافظة على حدود البلد، منع الشر، أيضا القيام بنصيحة الناس ووعظ الناس مثلا. يعني ليس بالضرورة كما ذكرت أن يكون هناك شيء اسمه جهة. فأحيانا جميع الجهات قد تتولى هذا، تتولها. فلذلك من المهم أن نفهم هذا الأمر. الشيء الآخر أن المسألة أيضا مردها إلى كل فرد من أفراد المسلمين، فكل عنصر وكل فرد من أفراد المسلمين يحمل هذا الشيء. مسألة الأمر بالمعروف، يأمر بالمعروف، ينصح جاره، لماذا مثلا ما تصلي، ما شوفك تصلي، يعلم الناس، يوجه الناس مثلا. إذا رأى منكر، هذا المنكر أمام ثلاث مراتب: إن استطاع أن يغير هذا المنكر بيده، بحيث أنه عنده السلطة، لأن عندنا التغيير باليد هذا لولي الأمر للسلطان، أو من يستمد سلطة من السلطان بحيث أن السلطان فوضه بها، مثل ما يسمى بالجهات التنفيذية أو كذا، عندهم تغيير المنكر باليد، فهذا مرده إلى السلطان. مرده إلى من له ولاية خاصة، مثل الأب في البيت يغير بيده، هكذا قال أهل العلم. هذا منهج السلف الصالح رضي الله عنه، على أن التغيير باليد إنما هو لولي الأمر، أو من يستمد سلطته من ولي الأمر، أو من له ولاية خاصة، مثلا الأب في بيت يغير هذا المنكر. أما أنك تغير المنكر بيدك مع الآخرين، فإن هذا بالمجزوم أنه سيترتب عليه مفسدة، فلا أحد يقبل مثلا أنك تغير منكر مقيم عليه بيدك، مثلا بيدك أنت، وإنما تنتقل إلى اللسان، إلا في أحوال قد يكون مثلا المنكر ليس بذاك الأمر العظيم الذي يترتب عليه مفسدة، مثل ما كان بعض الصحابة لما مثلا وجد أحد الصحابة في يد رجل خيط فقطعه، قال هذه من الواهنة، أنكر عليه فقطعه، لأنه غلب على ظنه بأنه سيستجيب. ولذلك مسألة استعمال اليد، ينتبه المسلم، هذه لولي الأمر، هذه لمن يستمد سلطته من ولي الأمر، هذه لمن له ولاية خاصة، مثلا الأب في بيته، مثلا الإمام في المسجد، يعني إمام في المسجد وجد منكرا في المسجد، يعني وجد أمر مخالف، نعم يأخذ هذا الشيء ويخرجه خارج المسجد، ينكره بيده، يخرجه خارج المسجد، فإن لم يستطع فبلسانه، هذه المرحلة الثانية، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني يقول ينهى عن المنكر، هذا حرام، هذا لا يجوز، الدليل كذا، الدليل كذا. إن لم يستطع، يوجد بعض الناس يعتقد بأنه لو أنكر بلسانه ترتب على ذلك مفسد، فإنه ينكر بقلبه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان، وهذا من رحمة الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه نعمة من نعم الله، أن الله كلفنا بمثل هذا الأمر على وفق القدرة والاستطاعة، على وفق القدرة والاستطاعة. طبعا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مسألة هكذا مباحة لكل أحد، لا بد لمن أراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أن يكون أولا عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، هذه المسألة الأولى، أن يعلم بأن هذا معروف وأن يعلم بأن هذا منكر، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لماذا؟ قال أهل العلم لأن من الناس من يأمر بالمعروف في سنة يعتقد بأنها فريضة، ولذلك يأمر بها وربما شدد في هذا وهي سنة أو أمر مستحب، فلا بد أن يعلم الآمر بالمعروف أن هذا معروف، أن هذا مشروع، أن هذا عليه دليل. كذلك إنكار المنكر، فإذا أنكر المنكر لا بد أن يعلم بأن هذا منكر، لأن من الناس من لا علم له فقد ينكر أمر هو معروف، أو يشدد في منكر لا يستحق هذا التشديد، لا يستحق هذا التشديد، يعني منكر مكروه من المكروهات، فربما عظم القول فيه، ربما عظم القول فيه، فهنا يقع الخلل. إذن عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، أيضا أن يكون عنده عدل فيما يأمر وعدل فيما ينهى. فمثلا معرفة تراتيب الأمور هذه مهمة جدا، فأحيانا بعض الناس يأمر بمعروف والمأمور هذا الذي وجه إليه الأمر وجه إليه المعروف قد يكون فاقد لفرائض ولأركان، مثلا يعني يأمره بسنة وهو فاقد لفريضة مثلا. كذلك طبعا هذا مثال، وإلا العدل كثير يعني أنواعه كثيرة ومجالاته عديدة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر آخر بالنسبة للمنكر، فيكون عند الإنسان عدل، ومن جملة العدل الموازنة بين المفاسد، فليس كل منكر يجوز إنكاره، أحيانا يكون إنكار المنكر هو المنكر، إنكار المنكر هو المنكر. مثال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعراب الذي بال في المسجد، شخص دخل وبال في المسجد منكر ولا لا؟ منكر. قام الصحابة فأغلظوا عليه، قيامهم حق ولا لا؟ حق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموه، دعوه. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمروا في ماذا؟ في الإنكار عليه، فقال دعوه حتى يكمل بولته. هنا أتى العلماء أمام هذا الحديث وقالوا عندنا الآن مفسدتان، مفسدة البول في المسجد وهي مفسدة قبيحة كبيرة من الكبائر، ومفسدة ما يترتب على هذا الإنكار بالنسبة للأعرابي من انكشاف عورته، من تجاوز محل النجاسة إلى بدنه وثوبه، وإلى يعني زيادة بقعة التنجيس، من حبس بقية البول مثلا في بدنه، من ربما يعني يؤثر هذا عليه فيرتد عن الإسلام أو لا يريد الإسلام أو أنه يكره المسلمين مثلا. فأصبحت عندنا البول في المسجد الذي هو كبيرة أصبح أمام هذه المفسدة صغيرة، فصارت مفسدة الإنكار أعظم من مفسدة البول. هذا هو الفقه. ولذلك في قصة لأبي العباس شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، لما مر هو وتلاميذه على قوم من التتر يشربون الخمر، فأراد تلاميذه وطلابه أن ينكروا عليهم، فأنكر عليهم قال لا دعوهم دعوهم. فقالوا لماذا يشربون الخمر؟ قال الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء إذا صحوا هتكوا أعراض المسلمات وقتلوا المسلمين. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. مسألة أخرى، قضية أيضا تكرار الإنكار، ليس كل منكر ينكر باستمرار، ليس كل منكر ينكر باستمرار. يعني أنت مثلا رأيت شخص يدخن وأنت تعتقد حرمة الدخان أو تعتقد كراهية الدخان مثلا، فأنكرت عليه المرة، يعني أنكرت عليه بحيث قلت له يعني هذا يعني محرم أو مكروه، أفتى العلماء بذلك، ثم رأيته مرة ثانية ما تكرر عليه، خلاص وصلته الرسالة، وصله البلاغ، وقيمت عليه الحجة، فأنت تكرارك له هذا يعتبر العلماء من الخطأ، إلا إذا كنت مثلا لك يد عليه، ابنك مثلا ولا أخوك الصغير مثلا، وترى بأنه يستفيد مع التكرار، يستفيد مع التكرار. أيضا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لك كفرد من أفراد المسلمين لا يلزم من المقابل أن يستجيب لك، لأن الهداية بيد الله، قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تأمر الآخرين على شرط القبول، لازم يقبلون منك، ولا تنهى على شرط الترك، يعني خلاص يتركون هذا الأمر إذا مثلا أنكرته، وإنما هذه طريقة السلطان مع رعيته، وطريقة من يستمد سلطته وقوته وصلاحياته من السلطان مع من تحت يده. وهذا من الفقه الذي يجب على الناس أن ينتبهوا له. مسألة أخرى، الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق واللين، الرفق واللين. ولذلك الله عز وجل قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان منتفخا بالأنا، ها، ومع ذلك أمر الله جل وعلا موسى وهارون أن يقول له قولا لينا، قولا لينا. والله تعالى امتدح نبيه بقوله فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يكون الإنسان رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عادل في أمره وفي نهيه. هذه من أهم ما ينبغي أن يستوعبه المسلم. وقضية العلم مهم جدا، قضية العلم بما ينهى. إن بعض الناس الآن قد يستعظم الأمر، هو مكروه من المكروهات، مكروه من المكروهات. ولأجل هذا من المهم أن يمتلك الشخص إذا أراد أن يأمر بالمعروف إنه منكر يمتلك هذا الفهم الصحيح حتى يتعامل بعدل، بعلم، يتعامل بعدل وبعلم. أمر آخر ما يتعلق بهذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فغيره بيده. قلنا هذه لمن؟ للسلطان، لولي الأمر، أو من يستمد صلاحيته وقوته ويستمد أوامر من ولي الأمر هو اللي يغير، أو صاحب الولاية الخاصة الصغيرة اللي الأب في بيته. وذكرنا يعني حالة استثنائية، مثلا إذا كان مثلا عالم وجيه لو أنكر بيده قبل الناس منه، ما أحد ينكر عليه، مثلا المفتي العام، القاضي الكبير، قاضي البلد، الناس تشرئب بالعناق إليه وهو مرسم أصلا والناس يثقون بدينه وأمانته، فإذا قطع خيط شركي مثلا أو بدعي أو مثلا غير شيء، ذهب مثلا فوجد مكان فيه منكر عظيم من المنكرات فغيره، هذا أيضا ثبت عن السلف أنهم كانوا يفعلون هذا رضي الله. لكن مهم جدا اعتبار الزمان، اعتبار الحال والمكان. قال فقد برئ، فإن لم يستطع، ما استطاع تغيير باليد، فغيره بلسانه فقد برئ. قال هذا لا يجوز، هذا حرام، يقول الله كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، فقد برئ. وذلك أضعف الإيمان. يعني درجات الإنكار على ثلاث: التغيير باليد، عرفنا لمن هذا، فإن لم يستطع فباللسان، وهذا أغلب الناس يستطيعونه. والإنكار باللسان يجب أن يكون هناك شروط، يعني يجب أن يكون بشروط: العلم، العدل، الرفق، اللين، هذا كل ذكرناه. فإن لم يستطع فبقلبه. طيب كيف ينكر بقلبه؟ يعتقد أن هذا حرام، أن هذا منكر، أن هذا لا يجوز، ويتمنى أنه لو كان غير موجود وأنه يزول. هذا المقصود إنكار القلب، بحيث لا يرضى بها، لا يرضى بها. والمتأمل مثلا في سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم تجد بأنهم مروا بحوادث وبظروف كثيرة، فمنهم من صمت عن إنكار المنكر، وإنما كان ينكر بقلبه. لماذا؟ لأنه لو تكلم بلسانه لترتب على إنكار مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة. حتى أن بعض الصحابة يعني سكتوا عن كثير من الأمور وتركوها وما تكلموا فيها، قالوا لأن أحيانا الكلام يتسبب في مفسدة أعظم، فتركوا هذا وإنما أنكروا بقلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذه مقدمة حقيقة مع هذا الحديث ورواية أيضا النسائي حول مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المجالس القادمة نكمل ما يتعلق بهذا الباب العظيم، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما ودعاء مستجابا كما أسأله جل وعلا، أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.